ذكرنا في آخر التنبيهات التي وصلنا إليها أن الدلالة التصديقية الثانية يشترط فيها بالإضافة إلى ما تقدم من شروط في الدلالتين التصورية والتصديقية الأولى، بالإضافة إلى ذلك يشترط فيها شرطان إضافيان. الشرط الأول أن الجدية، والشرط الثاني أن يكون الكلام أو أن يكون اللفظ من قبيل المركب التام المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليه. وقد تأملنا في الشرط الأول منهما، وأنه لما لا يجوز أن يكون لكلام الهازل دلالة تصديقية ثانية، على اعتبار أنه لا شك ولا ريب في أن المستفاد من كلام الهازل أن له وراء قصد إخطار المعنى قصداً آخر. غاية الأمر أن هذا القصد الآخر لا نطلق عليه اسم القصد الجدي، لأن الجدية هي ضد الهزل، فالهزل ليس جاداً. وقلنا تأملوا في هذا المطلب، يعني خاصة أن هذا البحث كما قلنا بحث مستند إلى النكات العقلائية والمنطقية وليس مجرد بحث اصطلاحي. أما الشرط الثاني وهو أنه لا بد وأن يكون اللفظ الذي يدل أو الذي تنعقد له دلالة تصديقية ثانية لا بد وأن يكون لفظا مفيدا أو فقل مركبا تاما، الذي هو دائر أمره بين أن يكون خبرا وبين أن يكون إنشاء. فهذا الشرط هل هو لازم أم أنه ليس بلازم؟ ما يمكن أن يقال في وجه لزومه هو أنه لا يمكن أن يكون متعلق التصديق أمراً مفرداً أو مركباً ناقصاً، فنشترط فيه حينئذ أن يكون مركباً تاماً، لأننا سمينا هذه الدلالة بالدلالة التصديقية. إذن بس واضح هذا الوجه اللي ذكرناه، أنه لماذا اشترطنا المركب التام؟ لأن ما سوى المركب التام لا يكون متعلقاً للتصديق، ونحن سمينا هذه الدلالة بالدلالة التصديقية واعتبرنا أن مدلولها مدلولاً تصديقياً، فهذا المدلول لابد وأن يكون سنخ مدلولاً قابل لأن يتعلق به التصديق. ما سوى المركب التام لا يتعلق بالتصديق، لكن هذا الوجه كما لا يخفى واضح الإشكال، فإنه لو كان هذا هو وجه الاشتراط للزم حينئذ تقييده بخصوص المركب الخبري، إذ المركب التام الإنشائي ليس متعلقاً للتصديق كما تقدم في محله في المنطق، وأن متعلق التصديق ليس إلا النسبة في الجملة الخبرية في غير حالة الشك والتوهم، فكان ينبغي حينئذ التقييد بخصوص المركب التام الخبري.
تصديق متعلق بالنسبة،
شو لك؟
متعلق بأنه المتكلم رايد من هيدا شيء جدي يعني.
نعم
متعلق بنفس النسبة.
هذا عم تأيد الإشكال يعني، ما عم تأيد ما عم تت...
لا الجملة الإنشائية بتلاقي تحت هذا الاسم العنوان يكون تعلق الإدعام فيها مش بنفس النسبة يعني، يكون تعلق الإدعام فيها من ناحية جملة.
نعم شيخنا، أنا في هذا الجواب ألزم صاحب ذلك الوجه، صاحب ذلك الوجه بنى على أن الدلالة التصديقية الثانية إنما اشترطناها بخصوص المركب التام لأجل أن مدلولها لابد أن يكون متعلقا للتصديق. فنحن عم نقول لو صح ذلك، لو كان هذا هو الوجه، لكان ينبغي التقييد حينئذ بخصوص المركب التام الخبري وإخراج المركب التام الإنشائي، مع أن المركب التام الإنشائي بلا شك ولا ريب مما تنعقد له دلالة تصديقية، مما يمكن أن تنعقد له دلالة تصديقية ثانية. مضافا إلى أن الدلالة التصديقية الأولى نحن سميناها أيضا دلالة تصديقية، مع أن مدلولها لم يكن، أو مع أن اللفظة لم يكن من قبيل المركب التام لا الخبري ولا الإنشائي. فإذا هذا يدل على أن وجه التسمية أو أن وجه الاشتراط لابد أن يكون شيئاً آخر. الوجه الصحيح الذي نذكره، واضح إذن هذا الوجه وأنه ليس صحيحاً، يعني نحن ما سمينا هذه الدلالة التصديقية دلالة تصديقية باعتبار أن مدلولها متعلق للتصديق، وإنما سميناه باعتبار آخر. يعني بعبارة أخرى مدلولها متعلق للتصديق ولابد، وهذا هو وجه التسمية، لكن ببيان آخر غير هذا الذي ذكر. ما يمكن أو الوجه الصحيح للاشتراط، يعني الاشتراط كوني اللفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية من قبيل المركب التام والكلام المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، هو التالي: أن يقال إن المتكلم الجاد، يعني الذي له غرض جدي من وراء إلقاء اللفظ، لا يتسنى له عادة التعبير عن أغراضه الجدية إلا بكلام يكون خبراً أو إنشاء. يعني نحن إذا لاحظنا في أغراض العقلاء في المخاطبات العرفية، في التفاهمات العرفية التي تجري، ما يمكن أن الإنسان الجاد الذي لديه أغراض ومقاصد حقيقية يريد أن يوصلها إلى الآخرين، لا يتأتى له عادة أن يعبر عنها إلا بالكلام، إلا بالمركب التام، إلا بما يكون خبرا تارة أو إنشاء أخرى. وهذا يشمل ما لو كان الكلام ذكرت أجزاؤه فيه بالفعل أو مصرح فيه بالأجزاء، أو مصرحا، بينما لو كان الكلام مصرحا فيه بالأجزاء بأجزائه، مسند، مسند إليه، وسائر المتعلقات، وبينما لو كان بعضها مصرحا به والبعض الآخر في قوة المنطوق به، كما لو كان متروكا أو محذوفا عليه دليل. فرق بين الترك وبين الحذف، بين الاقتصار وبين الاختصار. فلا يقال مثلا إن غرض الإنسان الجاد يمكن أن يتحقق بالاسم المفرد، كقول القائل كتاب في جواب ماذا لديك، فإن هذا وإن لم يكن كلاما مصرحا بجميع أجزائه لكنه في قوة الكلام التام، لأن هذا محذوف لدليل لقارينة، والمحذوف لدليل كغير المحذوف في قوة الموجود والمذكور في الكلام. هذا واضح. يعني شوف، في هل يتصور لدينا غرض جدي يتحقق بمثل الاسم المفرد او الكلمه المفرده؟
راح يكون كونفرنشال طبعا،
من غير تقدير، من غير، فقط بالاسم المفرد. اذا تتبعنا اغراضنا كعقلاء، كمثلا كاشخاص نتفاهم فيما بيننا، نجري كثيرا عمليه التفاهم، تبادل المعلومات، تبادل الصور والمفاهيم الذهنيه، نجد ان اغراضنا لا تؤدى عاده الا بما يكون من قبيل الكلام التام. حتى الهازل اغراضه الهزليه لا تتاتى الا بمثل الكلام التام. احيانا يلفت الى اسم مفرد، لكن هذا الاسم المفرد يكون هناك متمم له، يكون مسندا او مسندا اليه، والطرف الاخر محذوف مثلا.
طبعا المفرد يوصف لا بالهزليه ولا بالجبليه
اصلا. ها؟
المفرد يوصف لا بالهزليه ولا بالجبليه.
فالذي ينبغي ان يقال هو ان الكلام الذي من شانه ان تتادى به الاغراض الجاده، أو أن تتأدى به الأغراض، اللفظ الذي يمكن ومن شأنه أن تتأدى به الأغراض، إنما هو اللفظ الذي يكون من قبيل المركب التام. طبعا هذا الجواب الذي ذكرناه ينفع في الجواب عن التأمل الذي ذكرناه بالأمس، وهو أنه الهازل لماذا لا يقال إنه له دلالة، إن لكلامه دلالة تصديقية ثانية، مع أن له وراء قصدي اختار المعنى، له وراء ذلك قصد آخر. يقال إن الكلام من شأنه بحسب المتعارف أن يؤدى به الأغراض الجادة لا الأغراض الهزلية. يعني الكلام لغتان في المتفاهم اللغوي والعرفي موضوع معد لأي شيء، لكي يهزل به أو لا، موضوع لكي يقصد تفهيم معناه ويقصد معناه واقعا وجدا. فلذلك خص الاصطلاح عنوان الدلالة التصديقية الأولى أو الثانية بخصوص كلام الجاد دون كلام الهازل. نعم، أما الهازل الذي له من وراء هزله أغراض أخرى جدية كالوعظ مثلا أو نحو ذلك كما مثلنا بالأمس، فذاك حقيقة لا يندرج في الهازل، لا مانع من الالتزام بأن هذا جاد، وإنما هو تنكب طريق الهزل لكي يصل إلى مقصوده الجاد. على كل حال تأملوا في المطلب، هذا آخر ما أردنا ذكره من التنبيهات في المقام، وبحث بحاجة إلى مزيد تأمل، لكن قدر الإمكان خلاص يعني ما عاد نوسع، خلينا نقرأ هلأ وننتقل إلى مطلبين. الظهور التصوري والظهور التصديقي. يقول إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء، يعني كلفظ الماء، من آلة انتقل ذهننا إلى تصور المعنى، وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت. نعم، هلأ بيجي بنا نسأل سؤال أن نسيته، يمكن أن الجدية ألا تستبطن كون الكلام جاداً أو كون الكلام مركباً تاماً؟ صار واضح تصور الجواب، أنه إذا بنينا على أن ما سوى الكلام التام لا يتأدى به الأغراض الجدية، فالجدية حينئذ تغني عن ذكر الشرط الثاني، لكنه يكون شرطا، هو شرط لكنه مستبطن في داخل اشتراط الجدية. وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت. هون فينا نقعد ندقق بعبارات المصنف، منطلع منه نحن الشروط. إذا سمعنا، إذن لابد من الالتفات. من كلمة مفردة، أي أنه لا يشترط في هذه المرحلة التركيب، فضلا عن التركيب التام في مرحلة الدلالة التصورية. من آلة، فلا يشترط في اللافظ أن يكون عاقلا ذا شعور واختيار. انتقل ذهننا إلى تصور المعنى، وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت. إذن فالالتفات ليس شرطا، إنسان ملتفت لما يقول، هون الالتفات غير الالتفات لأن إحنا حكينا عنه بشروط الدلالة التصورية. إنسان ملتفت يعني المتكلم هو الملتفت. نعم سمعناها. أما بالنسبة للسماع أخذ السماع، سمعنا كلمة مفردة. يعني بس أنا عم أقول إنه هالمطالب اللي نحنا ذكرناها ممكن نلاقي لها مفاتيح في العبارة، ولكننا في هذه الحالة لا نتصور المعنى فحسب، يعني في حالة الإنسان الملتفت، بل نستكشف من اللفظ. طبعا قلنا نحن في بداية البحث، وهذا كان ينبغي أن نذكره الآن أيضا نذكر به، أن الدلالة التصورية مدلول اللفظ حقيقتان، أو المدلول المباشر دلالة اللفظ مباشرتان. أما الدلالة التصديقية الأولى والثانية فتلك دلالة سياقية، دلالة استظهارية، وليست دلالة لفظية مباشرة. يعني لا يكفي اللفظ لوحده لكي تنعقد دلالة تصديقية أولى أو دلالة تصديقية ثانية، فلا بد لنا مضافا إلى الالتفات إلى اللفظ أن نلتفت إلى حال المتكلم. فإن المتكلم إن كان ملتفتا انعقد لكلامه دلالة تصديقية أولى. إن كان يعني ليش ينعقد لكلامه لأن ظاهر حال الملتفت عادة أنه لا يأتي بالكلام إلا لقصد التفهيم، إلا إذا كان قاصدا للتفهيم، فهذا مدلول سياقي. يعني اعتمدنا فيه على اللفظ من جهة، واعتمدنا فيه على ظهور حال المتكلم، على سياق الخطاب، على حال مقام التخاطب، لذلك هو مدلول سياقي، وهذا يترتب عليه ثمرات كثيرة سوف تأتي. بينما في وكذلك الحال في الدلالة التصديقية الثانية، لا يكفي أن ننظر إلى اللفظ، بل ننظر إلى حال المتكلم وأنه هل هو جاد أم لا، لنرى أنه هل انعقد لكلامه دلالة تصديقية ثانية أم لم تنعقد. فكل من الدلالتين التصديقيتين هما من قبيل الدلالتين السياقيتين، الدلالتين الحاليتين، وليستا دلالتين لفظيتين مقاليتين، من قبيل دلالة الحال أو دلالة اللفظ بمعونة الحال.
لو كان دلالة لفظية كانت
تصديقية
الأولى،
نعم.
للمفرد ما
عادش يتعلق فيها. نعم صح. لذلك يعبر مثلا عن الدلالة التصديقية بأنها الظهور التصديقي، لأنه يستظهر.
التصور ليش يعبر عنه؟
يعبر عنه يعني الظهور هنا المراد منه الانكشاف، لكن نحن بس بدنا نجي نحكي عن حجية الظهور منقول الظهور الذي هو حجة إنما هو ظهور الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية، لا ظهور في مرحلة الدلالة التصوري، هذا سيأتي الكلام فيه.
بالعنوان
نعم، في العنوان أخذ الظهور، أنا قلت مراد هنا مطلق الانكشاف.
نفس المعنى ظهور التصور، ظهور التصديق، الظهور هم نفس الظهور هم.
نعم مراد هنا مطلق الانكشاف والدلالة. غاية الأمر إنه وأحدهما قائم على الاستظهار من حال المتكلم، والآخر ومن سياق التخاطب ومن اللفظ، والآخر قائم على الاستظهار من اللفظ فقط كما في الدلالة التصورية. لكن هذا يعني قلت قل ما يعبر عنه بالظهور، وعندما يقال الظهور في كلمات الأصوليين ينصرف إلى خصوص الظهور في مرحلة الدلالة التصديقية. يعني الظهور ظهور الكلام في استكشاف مراد المتكلم، ولكننا في هذه الحالة لا نتصور المعنى فحسب. طبعا إلى تصور المعنى واضح أن المقصود هو المعنى الموضوع له، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان، لذلك قلت نستكشف من اللفظ أي من اللفظ بمعونة القرائن الحالية، ظهور حال المتكلم في أنه مريد للكلام، أن الإنسان قصد بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى في ذهننا، لذلك تسمى هذه بالدلالة الخطورية أو بالدلالة بالدلالة التفهيمية، خطورية تصورية هون، أو بالدلالة الإخطارية، تفهيم والإخطار. بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلتين، فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلتين وتسمى بالدلالة التصورية، والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت وتسمى بالدلالة التصديقية. طبعا هذه الدلالات كما هو واضح ليست من قبيل الأقسام الحدية التي لا يمكن أن تلتقي، يعني التي لا بد من تباينها موردان، بحيث مثلا إذا كان لدينا في مورد دلالة تصديقية أولى هذا يعني أنه ليس لدينا دلالة تصديقية ثانية، وهذا يعني أنه ليس لدينا دلالة تصورية، بل هي من قبيل المراحل. دلالة اللفظ على مراحل
يشتمل على
أن الكلام، نعم أن الكلام مثلا فيه دلالة تصديقية ثانية، لكن هذه الدلالة التصديقية الثانية منبثقة عن مرحلة سابقة وهي الدلالة التصديقية الأولى، وتلك أيضا منبثقة عن مرحلة سابقة وهي الدلالة التصورية. لا أن المورد الذي يكون فيه إحدى الدلالات الثلاث فهو لا بد وأن تنسلب عنه الدلالتان الأخريان. التقسيم ليس من هذا القبيل.
إذا كانت دلالة تصورية فقط، ما شو ممكن الدلالة التصورية تصديقية الثانية أو الأولى؟ كذلك تصديقية الأولى شو ممكن تكون تصديقية؟
نعم نعم، أنا لا أقول الأقسام ليست متباينة. الأقسام متباينة، الأقسام متباينة، مفهومان متباينة، لكن موردان قد تلتقي. فما هو الشرط في القسمة متحقق.
المرحلة الثانية ممكن تجي المرحلة الأولى، المرحلة الثانية ممكن تجي المرحلة الثانية.
نعم، الأولى لا تستلزم الثانيتين. نعم، السابقة لا تستلزم المتابعة.
لأنه تقدر ترتيب دلالة تصديقية لا تتأتى إلا يكون
عندنا تصور. نعم، طبعا، بلا شك ولا غير. وإن كان مثلا يعني مثلا إذا واحد صيني مثلا إجا هون حكى قدامنا بالصيني، هو عم يحكي ومبين عليه أنه لا جاد فيما يقول، فنحن نفهم أنه جاد، لكن في أي شيء
خلال يده
فلا يكون المدلول التصديق الثاني حينئذ واضحا. على سبيل الإجمال نفهم ونستكشف الجدية، لكن هون لا علاقة لها باللفظ أصلا، لا علاقة لها باللفظ.
دلالة
تصورية. ما في دلالة تصورية. غاية ما نستكشفه أنه جاد. بده شيء بس شو ما منعه.
حتى وش؟
أعمول لا علاقة له باللفظ. هون مثلاً فقط من حاله وأنه له غرض. عمية الحال الزلمة قدام.
الأخرس يا
مولانا الأخرس. أو كالأخرس مثلاً. الأخرس بحيث لا تفهم على إشارة.
بده شيء بس فيش الأول يا شيخ.
مثل ما مرات بصير بالمباحة. كيف؟ لا بدأ لفظ حتى يتضح المدلول الجدي، يعني تريد مثلا إذا قال ائتني بالماء المدلول الجدي مش هو أنه جاد، أنه جاد في طلب الماء وأنه مريد للإتيان بالماء واقعا.
جدي متعلقة بشيء
أو بالدرس، يعني الآن قلت أو بالمباحثة أو بالدرس أحيانا.
إذا مولانا عم تعذب بالمباحثة.
ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة عن استظهار من حاله، أن نوع العقلاء عندما يأتون بالجمل الخبرية أو الإنشائية ملتفتين فإنهم يريدون معنى الحكاية واقعاً وجداً أو معنى الطلب واقعاً وجداً مثلاً، على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا عن برودة الماء، من الباب معنى عن، ويقصد الحكاية عن ذلك، بينما في بعض الحالات لا يكون قاصداً ذلك كما في حالات الهزل، فإن الهازل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط، يعني بمعنى أنه مثلا إذا الهازل قال ائتني بالماء فإنما هو لكي تضحك، لا أنه طالب واقعا للإتيان بالماء. من هنا حيث انتفت لديه الجدية في طلب الماء قلنا عنه إنه لا يوجد له مدلول مراد جدي، لا يوجد له مدلول تصديقي ثانيا. فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء باردون يكتسب كلامه ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية المتقدمة والتصديقية المتقدمة، باعتبار أنه عندنا دلالتين تصديقيتين فنطلق على الأولى منهما اسم الدلالة الأولى، الدلالة التصديقية الأولى، ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء. إذن شوف، عندما نبحث أو عندما يبحث الأصولي في أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة أم لا، لا يمكن أن يكون موضوع هذا البحث هو الدلالة التصديقية، فإن الدلالة التصديقية قطعا ويقينا تابعة للإرادة، لأن المدلول التصديقي إنما هو في حقيقة الأمر كون المتكلم مريدا للتفهيم، أو كون المتكلم مريدا للمعنى واقعا وجدا. المدلول أصلا هو المراد، فالدلالة تكون تبعا للإرادة قطعا، حيث لا إرادة لا مراد فلا دلالة. فهذا البحث، بحث أن الدلالة تتبع الإرادة أو لا، هذا بحث موضوعه الدلالة التصورية لا الدلالة التصديقية بقسمين.
هو الدلالة هزلية، بس هي مقصود منها أنه بالعبير نحن مسخرة أنه مزح
وشيء لا هزل هون هيك مقصوده، ولا قلنا فيما لو كان له أغراض أخرى مثلا جدية، لأنه المأمور مثلا هو الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة مثلا، قد تقتضي الحكمة أحيانا أن تهزل، ها؟ قد تقتضي الحكمة أحيانا ذلك، فهذا في المقام لا مانع ولا مشاحة في الالتزام بأنه هازل صورة جاد واقع، فينعقد لكلامه دلالة تصديقية ثانية بما أنه ليس هازلا، بما أنه جاد. لا بأس، يعني لا بأس. قلنا البحث ليس هنا بحثا اصطلاحيا، والمصنف هنا ترك كثيرا من الأمور، يعني كما هو واضح أنه وكلها إلى التأمل. هذا البحث لن يتكرر في الحلقة الثالثة. قلنا إذن ودلالة ثالثة على وهي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي. طبعا الإرادة في صورة الإرادة التي تتوقف عليها الدلالة التصديقية الأولى تسمى بالإرادة الاستعمالية، وقد تسمى بالإرادة التفهيمية. أما الإرادة في المرحلة الثالثة في حالة الدلالة التصديقية الثانية تسمى بالإرادة الجدية. بعض الأحيان يحصل خلط، مثلا يقال مدلول جدي والقصد ما هو مراد جدي، لكن باعتبار أن المراد الجدي هو المدلول فيقال له مدلول جدي، فقد يحصل خلط. أو يقال مثلا هذا مدلول استعمالي، والحال أنه مراد استعمالي، يعني بحسب اصطلاحاته. وأما الهازل حين يقول الماء باردون فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة. وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط، وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة. سيأتي، رح نرجع لهم هون بس بعد فترة، رح نرجع لهم حين عندما نتحدث أنه مثلا هذه الدلالات الثلاث كيف نستفيد منها. هون منجي منقول أصالة التطابق بين الدلالات الثلاث، يأتي الكلام فيه. الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة.
بس أصل شو التطابق؟
أصالة التطابق بين الدلالات الثلاث، يعني المتكلم عندما يتكلم من هو لفظه، مثلا لفظ الماء باردون موضوعا في اللغة للماء والبرودة ونسبة الماء البرودة إلى الماء، وهو ماذا أراد أن يفهمنا؟ أراد أن يفهمني نفس هذا المعنى. أشك أنه مراده أن يفهمني هذا المعنى أو شيء آخر، أو شيئا آخر، فأقول الأصل التطابق بين الدلالتين التصديقية والتصوري. ثم أشك هل مراده أن يخبرني عن برودة الماء واقعا أم لا؟ نجري أصالة التطابق. ما هي أصالة التطابق؟ ما هو مدركها؟ يأتي نعم إلا لقرينة. الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. هذا البحث أيضا من المباحث ذات الأهمية، ولم يذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة.
لم يذكره أبدا،
ليس هناك ذكر له في الحلقة الثالثة. لذلك نركز عليه هنا قليلا أيضا قدر الإمكان. وهذا البحث هو من المباحث القديمة جدا في علم الأصول، وهو أول ما يبحث عنه الأصوليون في مباحث الألفاظ. أعني البحث عن الواضح، البحث عن الواضح، الحاجة إليه، كيفيته، أقسامه، الخروج عنه إلى المجاز، هذه كلها مباحث تذكر ضمن مباحث الواضح. المصنف هنا لم يذكر كثيرا من الأبحاث التي عقدت، مثلا من قبيل أن الواضع الأول من هو؟ أنه هل هناك واضع أول أصلا أم لا؟ إذا كان هناك واضع أول فمن هو؟ الله تبارك وتعالى وضع اللغات، ولا الإنسان. إذا الإنسان من؟ الأنبياء مثلا نزل الوحي بوضع اللغات أم لا؟ إلى آخر. مثلا من جملتها أن اللغات هل هي توقيفية أم اصطلاحية؟ يعني هي تثبت بالتوقيف، بالتلقين عن الواضع حيث ليس لك أن تتصرف فيها، ولا اصطلاحية كيفما اتفق الناس تتقلب اللغة بتقلبهم. هذه أبحاث مذكورة، من شاء أن يطالع فيها فليطالع، المصنف لم يتعرض لها. نبدأ إذن بما ذكره المصنف رضوان الله تعالى. السؤال الذي يطرح في بداية هذا البحث هو أنه كيف نشأت العلاقة بين الألفاظ والمعاني؟ فإنه لا شك ولا ريب في أن هناك علاقة بينهما، مثلا لفظ ما بينه وبين ذلك السائل الخاص علاقة لا نجدها بينه وبين الطاولة. إذن لفظ ما قامت بينه وبين هذا المعنى الخاص، هذا السائل الخاص، علاقة متميزة لا نجدها بينه وبين سائر المعاني. كذلك معنى الماء بينه وبين هذا اللفظ علاقة خاصة لا نجدها بينه وبين غيره من الألفاظ. فهذه العلاقة التي بين الألفاظ والمعاني ما هو منشأها؟ هذه العلاقة إذا أردنا أن نفسرها فسرت بالسببية أو بالملازمة، يقال هناك ملازمة بين اللفظ والمعنى، أو يقال إن اللفظ سبب للمعنى. وعلى كل حال فهذه السببية أو الملازمة ليست سببية خارجية كما هو واضح، ليست من قبيل سببية النار للدخان خارجا أو الملازمة بين النار والدخان خارجا، هذا واضح، وإنما هي سببية وملازمة ذهنية، بمعنى أن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى أو مستلزم لتصور المعنى. فأوقع الكلام في أنه ما هو منشأ هذه السببية وهذه العلقة بين الألفاظ والمعاني؟ فوجد بدايتان اتجاهان رئيسيان. الاتجاه الأول وهو الاتجاه القائل بأن هذه العلاقة التي بين الألفاظ والمعاني هي علاقة ذاتية، بمعنى أن اللفظ بطبعه كان سبباً لتصور ذلك المعنى. طبع لفظ ما، لفظ ماء بطبعه الماء والميم والألف والهمزة يقتضي لذاته أن يدل على هذا السائل الخاص وأن لا يدل على غيره، فالعلاقة التي بينهما علاقة ذاتية، ملازمة ذاتية، اللفظ بذاته دال على هذا المعنى. والاتجاه الثاني هو الاتجاه الذي ينكر العلاقة والمناسبة والملازمة الذاتية، ويقول بأن هذه العلاقة نشأت من عامل آخر خارجيا، يعني أجنبيا عن كل من اللفظ والمعنى، وهو الذي نسميه الواضح. إذا نحن أمام اتجاهين، الاتجاه الأول ينكر الواضح ويقول لسنا بحاجة إلى عامل من الخارج يقتضي هذه الملازمة، بل هذه الملازمة نابعة من ذات اللفظ والمعنى، فاللفظ بذاته بطبعه يقتضي هذا المعنى، سبب لهذا المعنى، يستلزم تصوره تصور هذا المعنى. والاتجاه الثاني يقول لا توجد مناسبة ذاتية بينهما. طب إذا الملازمة ليست من ذاتهما، من ذاتيهما، فلا بد وأن تكون من خارجهما، فلا بد وأن تكون بمسبب خارجي. هذا المسبب الخارجي هو الذي نسميه الوضع.
الاتجاه الأول العلماء
بعد طول بال. والكلام في هذين الاتجاهين تباع، بس عم عنه يمكن.
أنا
ما ينفع هلا انسبهم.
هذا الاتجاه الأول.
ها؟ إذا نحن أمام اتجاهين، اتجاه منكر للواضح، للحاجة إلى الواضح، واتجاه مثبت له. نبدأ بالاتجاه الأول. الاتجاه الأول وهو ما نسب في نهاية العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه إلى عباد بن سليمان الصيمري، ونسبه عباد بن سليمان الصيمري ونسبه الميرزا القمي في القوانين إلى عباد الصيمري وجماعة من شيوخ المعتزلة الأوائل وأصحاب التكسير.
تكسير
بالسين مش بالثال المسينة. ونسبه المحقق الأصفهاني في الفصول إلى سليمان بن عباد الصيمري. سليمان بن عباد الصيمري
ابنه يعني؟
ظاهر أنه نفس الشخص، بس اختلف الله العالم، يعني ما في معلومات كثيرة.
صيمري ولا صيمري؟ صيمري.
طب عباد الصيمري بحسب الظاهر كما يذكر في ترجمته أنه من شيوخ المعتزلة وأعيانهم، يقسمون علماء المعتزلة إلى طبقات، يقولون هو من طبقة الجاحظ، من نفس الطبقة مع الجاحظ، وله آراء كثيرة في الأصول والفقه يشار إليها عادة، من جملتها مقام يعني مطرح المورد الذي نتحدث عنه. وأصحاب التكسير اللي حكى الميرزا القمي عنهم بحسب ما فسر، ما المراد من التكسير، وتكسير الحروف في مقابل تكسير الأعداد، قالوا أصحاب التكسير، ما بعرف شو هن يعني بس إنه أصحاب التكسير هم طائفة اهتموا بأسرار الحروف، تموا بأسرار الحروف ومعانيها، فهذا يعني علم التكسير، ويقال علم التكسير، علم تكسير الحروف. نعم، يعني هذا في الدراسات القرآنية يذكر كثيرا، في أسرار مثلا أعداد القرآن، في أسرار حروف القرآن مثلا يذكر، وهو يقال إنه علم مستقل قائم بذاته، ذلك غير بعيدا بل لعله واقع. نعم، يعني ما عم أقول شو اسمه، عم أقول الظاهر إنه كان في طائفة من العلماء في زمانه كانت معروفة بذلك، معروفة بذلك. خب، ما المراد من أو ماذا ذهب إلى ماذا ذهب هؤلاء؟ طبعا اختلف، لا بس كعنون البحث، اختلف في تفسير ما نسب إلى الصيمري من دعوى المناسبة الذاتية بين الألفاظ والمعاني. ونحن نذكر هنا تفسيرا واحدا ونمشي عليه.
منتخب يعني
التفسير؟ نعم، لأنه البحث لا يتسع، المصنف ما تعرض لذلك، وهو أن يقال إن الألفاظ، إن كل واحد من الألفاظ له طبع خاص، له طبيعة خاصة ناتجة هذه الطبيعة من الحروف التي يتكون منها وكيفية ترتيب هذه الحروف وما حركت بأو حالها في التحريك والتسكين، في الشدة والرخاوة. ها؟ ناتجة من، وبدي أرجع لورا وانصرنا، ناتجة من،
ناتجة يتكون منها،
من الحروف التي يتكون منها، كيفية ترتيب هذه الحروف، حالها في التسكين والتحريك، يعني ساكنة أو متحركة، حالها في أنها شديدة أو رخوة، صفات الحروف. ها؟ هذه الحروف تجعل لللفظ طبيعة خاصة، هذه الطبيعة الخاصة تقتضي معنى معينا، ويمثلون لذلك بأمثلة كثيرة. مثلا، لا بس مثال وبس خلصنا، مثلا الفصم والقصم، يقال فصمته إذا قطعته، لكن من دون أن تفصل الأجزاء بعضها عن بعض، والقطع من دون إبانة، دون أن يبين جزء من جزء، بخلاف القصم فإنه القطع مع إبانة. من أين ينشأ ذلك؟ يعني أيهما أشد، أيهما أقوى؟ طبعا القطع مع الفصل مع الإبانة. من أين نشأ ذلك؟ من قوة في القاف تفتقدها الفاء، وهذا له واقعية. هلا بكرة من كف الأمثلة بنذكر أمثلة أكثر.
هذا اللي تفضله،
ها؟ وهني بعض المسائل، يعني شو اسمه؟ بعض المسائل لها واقعية. على كل حال، يأتي بقية البحث إن شاء الله غدا. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
والله بس مش عارف.